الله الدائم على أعدائه إلى قيام يوم الدين. اللهم اجعل ما نقول قسمنا اللفظين إلى مترادفين ومتباينين، وقلنا أن الألفاظ المترادفة هي الألفاظ المتعددة التي لها معنى واحد، والألفاظ المتباينة هي الألفاظ التي تتعدد معانيها بتعددها، أي أن المعاني متكثرة بتكثر الألفاظ، كل لفظ إلى معنى خاص به مستقل به. بعدين قسمنا الألفاظ المتباينة إلى قلنا المتباينان مثلان ومتخالفان ومتقابلان. انتهى الحديث في القسم الأول وهو المثلان. قلنا المثلان المشتركان في حقيقة واحدة بما هما مشتركان، نلحظ جهة الاشتراك، والمتخالفان هما المتغايران من حيث هما متغايران، نلحظ جهة التغاير والاختلاف. بقي الحديث عن موضوع التقابل. التقابل في الواقع من الموضوعات المهمة في هذا الجزء، ولعله الكثيرين يقعون في خطأ التمييز بين الأشياء المتقابلة، يعني يعرف قد يكون أنه أكو تقابل بين الأعمى والبصير، أكو تقابل بين البنوة والأبوة، أكو تقابل بين العلة والمعلول، أكو تقابل بين الوجود والعدم، لكن ما يتمكن أن يميز بين نوع التقابل اللي بين العلة والمعلول ونوع التقابل اللي بين الوجود والعدم، أو نوع التقابل بين العمى والبصر والجهل والعلم. هذا المبحث معقود للتمييز بين هذه الأنواع من التقابل، والتمييز بين أنواع التقابل ضروري جدا لطلبة العلم. شنو معنى التقابل أساسا؟ يعني نقول المتقابلان، شنو معنى هذا؟ المتقابلان المعنيان المتناثران اللذان لا يجتمعان في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد، معنيان متناثران، معنى الوجود متناثر مع معنى العدم، تنافر تام، معنى الأبوة متناثر مع معنى البنوة، معنى الفوق متناثر مع معنى التحت، معنى العلة متناثر مع معنى المعلول، معنى الأعمى متناثر مع معنى البصير، معنى الحرارة متناثر مع معنى البرودة، معنى البياض متناثر مع معنى السواد. لكن ليس معنيان متناثران فقط، لا، المعنيان المتناثران بقيد اللذان لا يجتمعان في محل واحد في مكان واحد لا يجتمعان، وإلا أحيانا معنيان متناثران لكن يجتمعان في محلين، مثلا ورقة الكتاب بيضة وغلاف الكتاب أسود، ما في مانع لأنه هذا إلى محل هذا إلى محل، هذا إلى مكان هذا إلى مكان، من جهة واحدة، من جهة واحدة أنا أبو إلى زيد وأبوي بكر مثلا، هذا ممكن، لكن أكون أبو إلى زيد وابن إلى نفس زيد اللي أنا أبو إلى، هذا مستحيل. في زمان واحد يمكن أن يكون هذا المي بارد الآن، بعد ساعتين يفقد برودته ويتحول إلى حار، هذا ما بي استحالة. لكن الاستحالة في اجتماع بأنه يجتمعون المعنيين معنى الحرارة ومعنى البرودة المتناثرين في نفس الزمان. إذن هذا هو معنى التقابل، أو معنى الأمرين والمعنيين المتقابلين. الآن نريد نشوف أقسام التقابل. عادة ينقسم التقابل إلى أربعة أقسام، مرة يكون التقابل تقابل بين النقيضين، ومرة يكون التقابل تقابل بين العدم والملكة، ومرة يكون التقابل تقابل بين الضدين، ومرة تقابل بين المتضايفين. شنو معنى تقابل النقيضين؟ طبعا من المشاكل والمغالطات اللي يقعون بها الكثير من الناس ما يميزون بين أنواع التقابل، يعني ما يميز بين الأضداد والنقائض، ما يميز بين النقائض والعدم والبلد، ما ما يميز بين العدم والملكة والأضداد مثلا إلى آخره، هذه حالة موجودة. حتى الكثير من المدارس الفكرية ارتكبت هذه الأخطاء، لعله الماركسية مثلا من أخطائها الفظيعة أنه ما تميز بين هالأشياء، ولذلك هي نفسها وقعت في تناقض فكري وارتكبت مغالطات كثيرة، وكان الكثير من آرائهم مبني على مغالطات. الآن احنا راح ندرس هالمسائل الدراسة ان شاء الله تعالى متأنية حتى نعرف الفرق بين كل واحد من هالأشياء. شنو معنى النقيضين؟ احنا بنقول الأمر الفلاني نقيض مع الأمر الفلاني، نقول الوجود نقيض مع العدم، الإنسان نقيض مع اللا إنسان، السواد نقيض مع اللا سواد، البيت نقيض مع اللا بيت، الغرفة نقيض مع اللا غرفة. يقال نقض كل شيء رفعه، يعني أنت من تريد تفقد هذا الشيء كون ترفع هذا الشيء، نقض كل شيء هو عدم هذا الشيء. ولذلك من يعرفون النقيضين يعرفونهم التعريف التالي، يقال النقيضان أمران شيئان، أمران أحدهما وجودي والآخر عدمي. عدم لماذا؟ عدم لذلك الوجود. ويقال من أحكامه وهما لا يرتفعان ولا يجتمعان ببديهة العقل ولا توجد واسطة بينهما. حاول ندرس هذا التعريف، النقيضان أمران مو أمر واحد، أمر وأمر آخر. طبعا احنا مسامحة نعبر نقول النقيضان شيئان، لانه الوجود والعدم، الوجود شيء لكن العدم في الواقع ليس شيء بمعنى انه وجود. ولذا نقول يقول المصنف رحمة الله عليه النقيضان امران، يعني من قبيل الوجود امر والعدم امر. وجودي الوجود امر وجودي، وعدمي العدم امر عدمي. او انه الكتاب واللا كتاب، الكتاب أمر وجودي واللا كتاب أمر عدمي. إنسان ولا إنسان، الإنسان أمر وجودي واللا إنسان أمر عدمي. إذن أمران يعني كتاب ولا كتاب، إنسان ولا إنسان، وجود وعدم. وجودي مثل شنو قلنا؟ الوجود، الإنسان، الكتاب، وعدمي العدم، اللا إنسان، اللا كتاب. عدم لمن؟ أي عدم لذلك الوجود، يعني لذلك شيء الوجودي. حينما نقول إنسان، عدم الإنسان اللا إنسان، وليس عدم الإنسان اللا كتاب، وليس عدم الإنسان اللا حجر، وليس عدم الإنسان اللا بيت، وليس عدم الإنسان اللا دار مثلا، وإنما عدم الإنسان هو اللا إنسان، عدم الكتاب هو اللا كتاب، عدم الوجود هو عدم الوجود نفسه، عدم لذلك الشيء الموجود، رفع ذلك الشيء الموجود. وإلا الإنسان واللا قلم ماكو عدمية أصلا، اللا قلم مو عدم للكتاب، اللا قلم عدم للقلم، اللا إنسان عدم للإنسان وليس عدم للكتاب. وهما لا يجتمعان، يعني ما نقدر نتصور أن الإنسان واللا إنسان يجتمعون، إنسان ولا إنسان يكونون شخص واحد، وجود واحد، ما يمكن، لأنه اللا إنسان هو عدم الإنسان، فكيف يفترض أن يكون الشيء معدوم وموجود في آن واحد؟ يعني العقل بداهة لا يصدق بهذا، لا يصدق في أن هذا النقيض يجتمع مع هذا النقيض، لا يصدق العقل في أن شيء واحد يمكن أن يكون في آن واحد في مكان واحد بكل الشروط الأخرى، موجود ومعدوم في نفس الآن في نفس المكان، ما يمكن أن يكون هذا. يعني هذا إنسان ولا إنسان، هذا كتاب ولا كتاب، هذا قلم ولا قلم، هذا وجود وعدم في آن واحد. ولا يرتفعان، شنو يعني ولا يرتفعان؟ يعني ما يمكن أن يكون هذا الشيء نرفع وجوده فشي يصير؟ يصير عدم، نقول هذا لا وجود، ونرفع عدمه فشي يصير؟ لا. يعني نقول هذا لا عدم ولا وجود، نقول هذا لا عدم ولا وجود، نرفع الاثنين، اذا رفعنا وجود شي يصير؟ يصير معدوم، اذا رفعنا عدم شي يصير؟ يصير موجود. يعني هذا الكتاب اما موجود قدامك او ما موجود قدامك. مثلا انت اذا رفعت الكتاب من قدامك شنو بقى؟ بقى ما في كتاب، يعني ارتفع الكتاب مكانه خالي.
زين اذا رفعت عدمه شلون رفعت عدمه؟ جبت كتاب وحطيته قدامك شنو صار؟ الرفع العدم وثبت الكتاب. اذا انت اذا ترفع احد الاطراف
يبقى الثاني،
ترفع احد الاطراف يبقى الطرف الثاني، ترفع الوجود يبقى العدم، ترفع العدم يبقى الوجود. فاذا انت ما تقدر ترفع الطرفين، طرف وجود الكتاب فتشيل الكتاب من قدامك، وطرف عدم الكتاب اذا رفعت عدم طرف العدم شنو يبقى؟ اذا رفعت الوجود يبقى العدم، واذا رفعت العدم يبقى الوجود. شنو ولا واسطة بينهما؟
هذا في الواقع
فانه دفع لشبهة حصلت في اذهان بعض الناس انه اكو بين الوجود وبين العدم واسطة. شنو يعني واسطة؟ يعني بعضهم احنا اعتقد اشرنا في احد الدروس لانه بعضهم وخصوصا بعض المدارس الفكرية الاسلامية المعتزلة بعضهم يرى هكذا، يرى ان هنالك واسطة بين الوجود والعدم، يعني يمكن ان يكون الشيء لا معدوم ولا موجود، فهذه الحالة وسطى، هذه الحالة الوسطى طلحوا عليها بالحال. هذا ايضا مستحيل ان يكون، يعني نقول هذا الكتاب اما موجود او ما موجود، يعني هذا الكتاب اما قدامي او ما قدامي. اما حالة ثالثة ما يمكن ان تكون، وهي حالة الحال المتوهمة. وهذا المبدأ في الواقع وهو مبدأ استحالة اجتماع النقيضين، هذا فرد مبدأ من المبادئ العقلية البديهية التي تعتبر من المبادئ الأساسية في ذهن الإنسان، وهذه البديهية من البديهيات في نظر العقلي التي تعتبر أعم كل بديهية في عقل الإنسان، على اعتبار أن المذهب العقلي يصنف المعلومات نوعين في ذهن الإنسان، معلومات قسم منها بديهية تعتبر رأس المال، وقسم منها نظرية، نظرية تكتسب فيما بعد. فبديهية استحالة اجتماع النقيضين بديهية حاكمة على كل قضية عقلية وكل قضية فكرية لدى الإنسان، وتعتبر من البديهيات العامة والبديهيات الأساسية. وبديهيات أخرى في ذهن الإنسان، مثلا واحد نصف الاثنين، هذه مو فرد بديهية عامة تدخل في كل قضية فكرية، بينما هذه البديهية بديهية عامة في الواقع. عامة يعني أنه إذا ما صدق بهذه البديهية وما سلم بهذه البديهية وما آمن بها راح يتهافت تفكيره، وما راح يصل إلى أي نتيجة من النتائج العقلية في عملية التفكير، لأنه إذا ما يؤمن بهذا المبدأ يمكن أن تكون في النتيجة أن يصل لها موجودة ومعدومة. هذا المقدار أظن واضح في بيان شنو معنى التناقض، شنو معنى النقيضين. زين الآن عرفنا أنه أمران أحدهما وجودي والآخر عدم لذلك الوجود، ولذلك يقول المصنف أمران وجودي وعدمي، أي عدم لذلك الأمر الوجودي، وهما شنو؟ النقيضان لا يجتمعان، ما يمكن أن يكون الكتاب ولا كتاب مجتمعين ولا يرتفعان، يعني ما يمكن أن يرتفع الكتاب ولا لا كتاب، يعني نرفع وجود الكتاب ونرفع عدم الكتاب، ولا واسطة بينهما، يعني لا توجد حالة وسطى بين الوجود وبين العدم. هذا النوع الأول من التقابل. للتقابل القسم الثاني للتقابل هو تقابل الملكة والعدم، عدم الملكة. شنو يعني تقابل الملكة وعدم الملكة؟ الملكة المقصود بها القابلية، يعني القابلية اللي موجودة عند الإنسان أو عند غير الإنسان، مثلا من قبيل شنو؟ من قبيل قابلية، القابلية على التزاوج، القابلية على البصر، القابلية على الإبصار موجودة عند الإنسان وعند غيره من الحيوانات. ولذلك أنت يصح أن تصف حمار مثلا، أو يصح أن تصف خروف تقول أن هذا الخروف أعمى مثلا، قد تصاب كثير من الحيوانات بالعمى، لكنه لا يصح أن تصف هذا الجدار أو هذا الكتاب أو هذا الإناء بالعمى، تقول هذا الإغلاف أعمى، يمكن اللي قاعد بالمكان يبحث عليه يقول لك شنو يابا أعمى الإغلاف، فالإغلاف ما يشوف حتى يصير أعمى. ليش؟ لأنه ما عند القابلية، ما عند الملكة، ملكة الإبصار. فإذا الملكة هي القابلية اللي موجودة في شيء من الأشياء، إذا فقدت هذه القابلية، إذا عدمت هذه القابلية نقول هذا فاقد لهذه القابلية، معدوم عند هذه الملكة هذا الشيء اللي ملكه هو. ولذا العمى والبصر متقابلان، يعني معنيان متنافران، لكن التقابل والتنافر الموجود هنا هو من نوع التنافر بين الملكة وبين العدم، لأن البصر ملكة قابلية والعمى انعدام لهذه الملكة. الزواج والعزوبة التقابل بينهما، تقابل بين الملكة والعدم، الزواج ملكة، العزوبة عدم لهذه الملكة. العلم والجهل كما تقدم، العلم ملكة قابلية والجهل عدم لهذه الملكة، ولذلك لا يصح لك أن تصف هذا القرطاس، تقول هذا القرطاس جاهل مثلا، لأنه ليس فيه قابلية العلم حتى تصفه بالجهل، لأن الجهل في الواقع هو فقدان هذه الملكة في ماذا؟ في من له، في الذي له استعداد لهذه الملكة، في من تكون هذه الملكة موجودة لديه. ولذلك يعرف الملكة والعدم بهذا التعريف، يقال أمران الملكة وعدم الملكة أمران، أحدهما وجودي والآخر عدمي، أمران الزواج والعزوبة، العلم والجهل، البصر والعمى، أمران مو أمر واحد. أحدهما وجودي اللي هو ياه العلم وجود في الحقيقة، البصر وجود، الزواج وجود، وعدم العمى عدم للبصر، العزوبة عدم للزواج، الجهل عدم للعلم، لا يجتمعان. ما نقدر نقول انه فلان مثلا عالم وجاهل، عالم بالقضية الفلانية وجاهل بالقضية الفلانية نفسها، فلان هم اعمى هم يشوف هم بصير مثلا، فلان هم متزوج هم اعزب، هذا ما يصير، هذا مستحيل، اذا لا يجتمعان. ويجوز اكو هنا حكم يختلف به الملكة والعدم عن الأمر الأول أو القسم الأول، وهو التناقض. شنو هذا موضع الاختلاف؟ هو أنه لاحظنا في مسألة التناقض أنه ما يجوز الارتفاع ولا يجوز الاجتماع، يستحيل الاجتماع ويستحيل الارتفاع، بينما هنا يستحيل الاجتماع لكنه يصح الارتفاع. متى يصح الارتفاع؟ يصح الارتفاع في الموضع الذي لا توجد فيه الملكة. شلون يعني؟ يعني الآن عندنا احنا الكتاب هذا، نقدر نقول هذا الكتاب رفعنا عنا الجهل ولا عالم، رفعنا عنا العلم، رفعنا الطرفين، لأن هذا ما بي ملكة، ما بي ملكة العلم، نقدر نقول هذا الجدار لا أعمى ولا بصير، لأنه ما بي ملكة وقابلية الإبصار مثلا، ما بي قابلية يشوف أصلا، ما لها القابلية. نقدر نقول هذا الباب لا متزوج ولا أعزب، ليش؟ لأنه هذا الباب ما به قابلية الزواج مثلا والاستمتاع. إذن أكو موارد اتفاق بين التناقض وبين الملكة وعدم الملكة. موارد الاتفاق أنه النقيضان أمران، هنا أيضا الملكة وعدم الملكة أمران، النقيضان شنو؟ وجودي وعدمي، هنا أيضا وجودي وعدمي، لا يجتمع النقيضان هنا أيضا لا يجتمع، لكن مورد الاختلاف هو هذا، هذا مورد الاختلاف الدقيق، ولذلك احنا نكون نميز. شنو مورد الاختلاف؟ انه النقيضان يستحيل ان يرتفع، هنا يمكن ان يرتفع، لكن في اي مكان يمكن ان يرتفع؟ في موضع واحد، في حالة واحدة. ما هي هذه الحالة؟ الحالة والموضع والمكان الذي لا تصح فيه الملكة، هذا ما بي ملكة، ما بيها القابلية، ولذلك يمكن أن ترتفع الملكة ويرتفع عدم الملكة. هذا الباب لا يشوف ولا أعمى، إذن هذا هو الدقيق، ولذلك احنا نكون نميز بين الملكة وعدم الملكة وبين التناقض على هذا الأساس. القسم الآخر من أقسام التقابل هو التقابل بين الضدين. شنو التقابل بين الضدين؟ الأضداد في الواقع لابد أن تكون صفات، لأن الأشياء مرة تكون عندنا ذوات ومرة تكون عندنا صفات. الذوات مثل شنو؟ مثل الكتاب، مثل الفرس، الحمار، الجبل، النبات، الإنسان، هذه كلها ذوات. الصفات مثل شنو؟ الحرارة، البرودة، الرقة، الخشونة، الشجاعة، الجبن، الفضيلة، الرذيلة، الكرم، البخل، الخفة، الثقل إلى آخره، هاي كلها نسميها صفات.
الصفات عادة تعرض على الأشياء، فالأضداد صفات وليس ذوات. الأضداد تمتاز في أنها تختلف عن القسم الأول وهو التناقض، والقسم الثاني وهو الملكة وعدم الملكة، في أن الأضداد أمور وجودية، بينما قلنا النقيضان أمران وجودي زائدا أمر عدمي، الملكة وعدم الملكة أيضا أمران وجودي زائدا أمر عدمي، بينما هنا لاحظ أمران وجوديان، وجود زائد وجود، حلاوة ومرورة، حلاوة وجود، المرورة وجود، برودة وحرارة، البرودة وجود، الحرارة وجود، سواد وبياض، السواد وجود، البياض وجود، جبن وشجاعة، الجبن وجود، الشجاعة وجود، صفة موجودة يعني، الفضيلة والرذيلة، الفضيلة وجود، الرذيلة وجود، إلى آخره. إذن هذه الصفات موجودة، يعني وجود، ولذلك نقول وجوديان، وجود هذا وجود، هذا وجود، وهذه باعتبارهم صفات يتعاقبون على موضوع واحد. شلون يعني؟ يعني احنا نشوف السواد والبياض، هذه الصبورة نقدر نصبغها سودة، نقدر نصبغها بيضاء، إذن هم يتعاقبون على هذه الخشبة، على هذه اللوحة الخشبية، لكنه ما يمكن أن يجتمعون في هذا الموضوع واحد، يمكن أن يتعاقبون على موضوع واحد، هذا المي اللي هو ذات، يمكن أن يصير حار، يمكن أن يصير بارد، هذا الصبورة يمكن أن يصير سودة، يمكن أن يصير بيضة، هذا الشاي يمكن أن يصير مر، يمكن أن يصير حلو مثلا، زين، لكنه ما يمكن أن يصير مر وحلو في آن واحد، صبورها يمكن أن تكون سودة وبيضة في آن واحد في نفس الوقت. وكذلك الصفات المتضادة من التصور توقف تعقلها وتصورها على تصور الأخرى وعلى تعقل الأخرى. شلون يعني؟ يعني احنا عندما نتصور الشيء الحار نشوف هذا الشاي قدامنا نقول هذا حار يبخر مثلا، هذا يجب ذهن البرودة من تصور الحرارة، لا، ما يتوقف تصور الحرارة على تصور البرودة، ولا يتوقف تصور ان هذا الصبورة سودة. يعني شنو التصور؟ يعني تصير صورة الصبورة السوداء هذا السواد في ذهن، ومو شرط أن تجي صورة البياض، تصير صورة الحلاوة في ذهننا، مو شرط أن تجي صورة المرورة مثلا، تجي صورة الشجاعة في ذهننا، مو شرط أن تجي صورة الجبن. ولذلك على أساس هالمسائل اللي ذكرناها يمكن أن نحلل هذا التعريف. تعريف شنو اللي عرفون به؟ يقول الضدان، يعني الأشياء المتضادة، التقابل بين الضدين، الضدان هما الوجوديان، يعني الحرارة موجودة، البرودة العفو موجودة، السواد موجود، البياض موجود، المتعاقبان على موضوع واحد، السواد والبياض يتعاقبون على الصبورة، الصبورة هذا تصير سودة يمكن أن تصير بيضة، نفس المكان نفس الموضوع، لكن ولا يتصور اجتماعهما فيه. يعني ما نتصور أن يعني مستحيل أن تكون هذه الصبورة سودة وبيضة في آن واحد، مستحيل أن يكون هذا الشاي حلو ومر في آن واحد، مستحيل أن يكون هذا الشاي حار وبارد في آن واحد، ولا يتوقف تعقل أحدهما. شنو يعني تعقل؟ يعني ما يمكن أن يتوقف تصور فرد واحد منهم على تعقل وتصور الآخر. يعني احنا من نتصور المر ما تجيب ذهننا صورة الحلو، من نتصور الحرارة ما تجيب ذهننا صورة البرودة، من نتصور السواد ما تجيب ذهننا صورة البياض، شوف هاي الصبورة سودة ما تجيب ذهننا صورة البياض. راح نلاحظ هذا القيد ليش وضعه، قيد انه توقف التعقل حتى يميز، يعني هذا القيد الاخير بالتعريف ولا يتوقف تعقل احدهم، هذا ليش وضع القيد في تعريف الضدين؟ هذا وضعه في الواقع حتى يمكن التمييز بين الاشياء المتضادة، يعني تقابل الضدين وبين تقابل المتضايفين. الان اعتقد هذا المقدار واضح في تعريف الضدين. لو اقول سؤال حول الموضوع التقابل الآخر هو تقابل المتضايفين. شنو المتضايفين؟ المتضايفان أيضا أمران موجودان يتعقلان معا، وما يمكن أن يجتمعون في موضوع واحد، ويجوز أن يرتفعا.
متضايفة عن عندنا مثل العلة والمعلول والفوق والتحت القدام والوراء الخالق والمخلوق الآب والابن هذا كله نسميها معاني كلها نسميها معاني متضايفة يعني شوف احنا انه الفوق والتحت لا يمكن ان يكون نقول هذا الكتاب الان فوق المنضدة ما يمكن ان يكون هذا الكتاب فوق المنضدة في آن واحد وتحت المنضدة لكن يمكن ان يكون الكتاب هذا فوق المنضدة وتحت شنو وتحت السقف مثلا او تحت الكتاب الفلاني اللي هو فوق مثلا نقول المتقدم والمتأخر يمكن ان نقول ان هذه السيارة لرقمها 2000 متقدمة على هذه السيارة لرقمها 3000 لكنه وما يمكن ان تكون هاي السيارة اللي رقمها 2000 متقدمة على السيارة اللي رقمها 3000 ومتأخر عن هاي السيارة اللي رقمها 3000 لكن يمكن ان تكون هاي السيارة اللي رقمها 2000 متقدمة على السيارة اللي رقمها 3000 ومتأخر عن سيارة رقمها 10000 مثلا يعني متقدم على شيء متأخر عن شيء اخر لكن متقدم على نفس الشيء ومتأخر عن نفس الشيء هذا مستحيل او مثلا ابوه والبنوه يقال مثلا زيد ابن افترض محمد زيد ما يمكن يكون ابن محمد وابو محمد نفسه اما ابو زيد يظل عنده ولد يسمي محمد ماكو مانع غير محمد ابوه يعني قد يقول قائل يصير زيد عنده ولد يسمي محمد مثلا يقول هذا محمد غير ذاك محمد نقصد نفس محمد يعني ابو محمد ابن محمد هذا مستحيل ان يكون اذن من خلال هذا يمكن ان نعرف الامران
المتضايفان
شنو المتضايفان المتضايفان هما وجودان ايضا وجوديان يعني امر موجود زائد امر موجود زائد شيء موجود الاب موجود والابن موجود الفوق موجود الابوة موجودة الابوة موجودة الفوقية موجودة التحتية موجودة المتقدم موجود المتأخر موجود العلة موجودة المعلول موجود الخالق موجود المخلوق موجود زين اللذان يتعقلان معا لاحظ الان التقابل بين الضدين والتقابل بين المتضايفين يشترك في شيء شنو الشيء اللي يشترك فيه؟
متعقلان معا
لا يشتركان في شيء هذا الشيء المشتركان فيه هو ان التقابل بين الضدين هو تقابل بين امرين وجوديين والتقابل بين المتضايفين هو تقابل بين امرين وجوديين ولذلك قال الضدان الوجوديان المتضايفان الوجوديان لكن شنو الفارق؟ الفارق ان الضدان لا يتوقف تعقل احدهما على تعقل الاخر بينما المتضايفين لا المتضايفين في الواقع من تتعقل فرد واحد منهم لابد ان تتعقل الاخر انت تتصورهم في الاخر ليه تقول فلان
ابن فلان
يعني تقول هذا ابن من الولد
محمد
يقال هذا ابن علي مثلا
حينما
يقال هذا محمد ابن علي شنو معنى محمد ابن علي
هو
يعني علي وابوه تمام ولا تصور في الاخر والبنوه في يعني نوع
هذا هو الفارق بين المتضايفان
هذا الفارق الدقيق يعني ليه تقول هذا مثلا فوق شنو معنى هذا فوق يعني تحته ايش يعني من تصور فوقية تصور تحتية من تقول هذا معلول شنو معناها
معناها
لابد ان تكون الى علة تصورت العلة من تقول هذا مخلوق شنو معناها لابد ان يكون الى خالق تصورت الخالق فاذا انت تصورهم سوية تتعقلهم معا زين هذا هو الفرق بينما من تصور الحرارة بالاضداد من تصور البرودة من تصور الطويلة من تصور الوذيلة مثلا من تصور الحلاوة من تصور المرورة من تصور السواد قلنا شوف هاي الصبورة سولة من تصور الهياض زين ولا يجتمعان في موضوع واحد شنو يعني ولا يجتمعان في موضوع واحد من جهة واحدة لكن في موضوع واحد انا ابو ابن انا ابوي زيد وابن محمد
لكنه
ابني فلان وابوي فلان ماكو مانع لكن من جهة واحدة هم ابوي محمد هم ابن محمد نفسه هذا مستحيل ان يكون ويجوز ان يرتفع يعني شنو يجوز ان يرتفع يعني يمكن ان يكون فرد الشيء لا ابو ولا ابن
مثل شنو
مثل هذا الكتاب لا ابو الواحد ولا ابن الواحد او يمكن مثل هذا الجدار لا ابو الواحد ولا ابن الواحد فقط امر واحد ما يمكن ان يرتفع وهو العلة والمعلول كل شيء في الدنيا
مثل التنبيهات في موضوع التضايف نذكرها، انه يقول التنبيه الاول انه ذكرناه في الواقع بس نعيده للايضاح، انه بالاشياء المتقابله المتضايفه اذا تعقلنا فرد واحد لابد ان نتعقل الاخر، يعني اذا تعقلنا فرد واحد نتعقل الاخر، معناها من نتصور واحد تجي صوره الثاني ايضا بذهننا، من نتصور العله تجي صوره المعلول، من نتصور الابن تجي صوره الاب، من نتصور الاب تجي صوره الابن. لانه شنو معنى اب؟ معنى اب اللي عنده ابن، شنو معنى ابن اللي الى اب، شنو معنى العله اللي الها معلول، شنو معنى المعلول اللي الى عله مثلا. زين الشيء الاخر انه ما يمكن ان يكون فرد شيء واحد من جهه واحده، هم علة هم معلول، يعني هم علة لشيء هم معلول لنفس الشيء، هم ابن الواحد هم ابو نفس الواحد، فهذا ايضا ذكرناه. الامر الاخر انه بالاشياء المتقابلة، الاشياء المتقابلة يمكن قلنا ان ترتب يجوز بها الارتفاع، يعني شلون يجوز بها الارتفاع؟ مثل ما قلنا مثلا الكتاب لا ابو ولا ابن، او الله سبحانه وتعالى لا فوق ولا تحت، ليس كمثله شيء، واجب الوجود هو الخالق جل وعلا. لكن شيء واحد في الأشياء المتضايفة لا يمكن أن يصح فيه الارتفاع، وهو ماذا؟ وهو العلة والمعلول، لأن كل شيء في الدنيا إما أن يكون علة أو معلول، الأشياء كلها في الدنيا معلولة لله جل وعلا وهو علة لهذا الكون، وهذا لم يكن راجعا إلى أن العلة والمعلول من الأشياء المتضايفة، وإنما لذاتهما، يعني لنفس العلة والمعلول، لتكوين العلة والمعلول هذا. وإلا العلة والمعلول قانون العام، يمكن أن ترتفع يمكن أن العفو الأشياء المتضايفة، يعني الشيئان المتقابلان المتضايفان يمكن أن يرتفع في بعض النواحي وفي بعض الأشياء، لكن بخصوص العلة والمعلول هي المستثنى فقط، ما يمكن أن ترتفع، لأن الله جل وعلا هو علة الكون، الأشياء الأخرى معلولة لله سبحانه وتعالى، وهي الأشياء الأخرى مخلوقات الله يمكن أن تكون علل لبعض الأشياء الأخرى، كما هو في الإنسان حينما يصنع بعض الأشياء. أعتقد هذا البيان في هذا المطلب واضح إن شاء الله تعالى. يعني بقي ملاحظة أخيرة في هذا المطلب، أنه نحب أن نأكد أكثر وننبه أكثر لأنه الآن نقدر نميز بين التقابل من القسم الأول والقسم الثاني والقسم الثالث والرابع، على أساس أنه القسم الأول والثاني يشتركون في شيئين ويختلفون في شيء، يشتركون في أن قلنا أمران وجودي وعدمي متناقضان، أيضا العدم والملكة أمران وجودي وعدمي، لا يستحيل أن يجتمع المتناقضان، أيضا العدم والملكة يستحيل أن يجتمع المتناقضان، يستحيل أن يرتفع العدم والملكة، يمكن أن يرتفع في الموضع الذي ليس فيه قابلية وليس فيه ملكة. أما الضدين والمتضايفين نلاحظ أنه يختلفون عن الأول والثاني، يعني عن التناقض وعن الملكة وعدم الملكة، لأنه الملكة وعدم الملكة والتناقض أمران وجود وعدم، هنا في الأضداد وفي يعني في الأشياء المتضادة وفي الأشياء المتضايفة الضدان وجودان، المتضايفان أيضا وجودان، فضلا عن الخصوصيات اللي بيناها في كل واحد من هذه الأشياء. هذا ما حبينا ننبه إلى حتى يمكن التمييز بشكل دقيق بين هذه الأشياء ولا يحصل اشتباه، لأنه قلنا في بداية هذا المطلب، هذا المطلب دقيق، وكثيرا ما يحصل اشتباه، يعني الكثيرين ما يميزون بين الأشياء المتضادة والأشياء المتناقضة. المبحث الآخر هو المبحث المفرد والمركب، وهو التقسيم الثالث لللفظ. لفظ قسمناه لحد الآن تقسيمين، هذا هو التقسيم الثالث والأخير لللفظ. التقسيم الأول قسمناه بما هو لفظ واحد إلى مختص ومشترك ومنقول ومرتجل وحقيقة ومجاز، وقسمنا فيما بعد اللفظان إلى مترادفين ومتباينين والمتباينان قسمناهما إلى متقابلين ومتخالفين ومتماثلين، والتقابل قسمنا إلى تقابل نقيضين وتقابل عدم وملكة وتقابل ضدين وتقابل متضايفين. الآن نقسم اللفظ بما هو لفظ مطلق، يعني من دون اعتبار أن يكون هذا اللفظ واحد أو متعدد، نقسم إلى قسمين، قسم هذا اللفظ إلى لفظ مفرد ولفظ مركب. شنو نقصد باللفظ المفرد وشنو نقصد باللفظ المركب؟ طبعا اللفظ المفرد بالاصطلاح المنطقي غير المفرد بالاصطلاح اللغوي. نقصد بالمفرد بالمعنى المنطقي هو اللفظ اللي ما يمكن ان يدل جزء على جزء معناه حين هو جزء. شلون يعني ما يدل جزء على جزء معناه حين هو جزء؟ الان احنا عندنا كلمة علي، كلمة زيد، كلمة علي مفرد، كلمة مفردة، لفظ مفرد. هذا اللفظ المفرد متكون من ثلاثة حروف، من ثلاث حروف، الحرف الأول العين، الحرف الثاني اللام، الحرف الثالث الياء. الآن العين لو فصلناها تدل على جزء من معنى هذا اللفظ وهو علي، لفظ علي اسم علم يدل على معنى معين، على شخص معين، فهذه العين تدل على جزء من هذا المعنى. لو ما تدل على جزء من هذا المعنى، تدل على جزء من هذا المعنى، واضح؟ كذلك لفظ الحرف اللام وحرف الياء، فإذا هذا ما يدل على معناه إلا أن تكون كل أفراد هذا اللفظ وكل أجزاء هذا اللفظ منضمة إلى بعضها، وعندئذ تدل على المعنى، ولا يمكن أن يدل جزء اللفظ على جزء المعنى. وهذا اللفظ المفرد احنا نقسمه الى قسمين، مره يكون اللفظ المفرد لفظ مفرد ما الى جزء، مثل شنو؟ مثل اللفظ المركب المكون من حرف واحد، مثلا بعض حروف الجر مثل اللام، مثل الباء، مثلا باء، مثلا سافرت بالقطار، سافرت بالقطار، هاي اللام، العفو الباء، هذا الباء لفظ وهي من حروف الجر، باعتبار الكلمة يقسمونها إلى اسم وحرف وفعل. إذن هاي الباء كلمة في الواقع باعتبار حرف من حروف الجر، لكن هذه الباء ما إلها قسم. شلون ما إلها قسم؟ يعني لفظ لا جزء له، لأنه متركب، هو بنفس حرف واحد بسيط مو مركب. أو مثلا بعض الأفعال اللي آخرها حرف علة، بعض أفعال الأمر اللي آخرها حرف علة، مثلا قول قي، مثلا قي من الفعل وقى الماضي ويقي المضارع، حينما تقول في الأمر قي، هذا قي في الواقع فعل أمر محذوف الآخر، يعني حرف العلة الأخير منه محذوف، وكذلك الحرف الأول منه أيضا محذوف، فبقى حرف واحد. هذا فعل كلمة، يعني كلمة تامة ولفظ تام، هذا الفعل ما إلى جزء. القسم الثاني أن يكون للمفرد إلى جزء. شلون يكون إلى جزء؟ مثلا كلمة زيد، زيد الآن مكونة من أجزاء، من الزاء والياء والدال، هذه أجزاء هذه اللفظة، أجزاء هذه الكلمة. أو مثل كلمة تسمي ابنك، مثلا أنت تسمي محمد رضا، محمد باقر، محمد رضا أو محمد باقر، هاي أيضا مكونة من أجزاء. فإذا تارة أخرى يكون المفرد له جزء. هذا اللي إلى جزء أيضا نفس الشيء، يعني حكم المعنوي نفس حكم القسم الأول المعنوي، وهو الذي لا جزء له، يعني كلمة محمد باقر أو كلمة محمد رضا، محمد علي، إذا سمي ابنك بها نفس كلمة قي اللي ما إلها جزء. وبذلك يتبين أن المركب في اللغة غير المركب في المنطق، لأنه اللغة عادة، أو النحو مثلا، عالم النحو من يقول لفظ محمد باقر مركب، أو لفظ زيد غير مركب مثلا، شنو يلاحظ؟ يلاحظ جهة الإعراب، إذا كان الشيء يعرب بنفسه إعرابا واحدا يقول إن هذا الشيء مفرد، هذا الشيء غير مركب. وإذا كان الشيء إلى أكثر من إعراب، اللفظ إلى أكثر من إعراب، اسم من الأسماء، عندئذ يكون هذا الاسم مركب وليس مفرد. الآن حينما يقول مثلا عبد الله، عبد الله هذا مركب لو مفرد في نظره، هذا مركب. ليش؟ لأنه لفظة عبد تعرب إعراب مستقل، ولفظ الجلالة الله جل وعلا يعرب إعراب مستقل، ولذلك هذه الكلمة تعتبر بالنحو مركبة وليست مفردة. أما في المنطق فتعتبر هذه الكلمة مفردة وليست مركبة. لماذا؟ لأنها تدل على شخص، أنت لو سميت ابنك عبد الله مثلا تدل على شخص اسمه عبد الله، ولذلك جزءها ما يمكن أن يدل على الشخص. لو أخذنا جزء الكلمة هو لفظة عبد ما يمكن أن يدل على هذا الشخص، أو سميت ابنك محمد باقر مثلا ما يمكن أن يدل جزء الكلمة وهو محمد أو جزءها الآخر وهو باقر على اسم ولدك. إذن لا بد من ضم هاتين اللفظتين ليدلان على ابنك المسمى بهذا الاسم، ولذلك نقول هذا مفرد وليس مركب في المنطق. يبدو هنا أكو اشتباه بالطبع، في هو هنا مقسم المفرد قال ألف المفرد، المفرد قسم إلى أولا وثانيا. في آخر الصفحة إذا المفرد عند المنطق هو قبلها سطر، قبلها سطرا، ما فما كان له إعراب أو بناء واحد قبلها سطرا، فما كان له إعراب أو بناء واحد فهو مفرد.
وإلا
هذا عند منه عند النحوي، وإلا فمركب اللي إلى أكثر من إعراب. شنو؟ كعبد الله. علما يعني شنو علما؟ مو صفة. إذا كان صفة لا، يعني اسم علم يقصد. فإن شنو؟
فإن عبد الله.
ها هذه فإن عبد له إعراب ولفظ الجلالة له إعراب.
هذا اسم الجلالة زايدة.
أحسنتم. فإن يعني لفظ الجلالة زائد هنا. أما المنطقة فإنما ينظر المعنى فقط. إذن خلاصة هذا الكلام المتقدم أن المفرد شنو؟ هو اللفظ الذي ليس له جزء يدل على جزء معناه حين هو جزء. أعتقد بينا هذا بما فيه الكفاية، أن اللفظ الذي ليس له جزء سواء كان مركبا لغويا كأسماء الأعلام المركبة أو كان غير مركب لغوي مفرد، يعني مثل كلمة زيد، لأنه هذا إذا كان مركب ما يمكن أن يدل جزء على جزء معنى، وكذلك إذا كان مفرد ما يمكن أن يدل أحد حروفه على جزء معنى. حين هو جزء يعني شنو؟ حين هو جزء يعني أجزاء الزاي أو الياء أو من كلمة علي مثلا، أو زاي من كلمة زيد مثلا، لوحدها الدال لوحدها حين هي جزء مستقلة لا تدل على جزء من المعنى، ولكن منضمة إلى الأجزاء الأخرى تدل على
المعنى.
ولذلك هذا قيد حين هو جزء، حينما تكون مستقلة بنفسها هذا هو المفرد. المركب شنو؟ القسم الثاني من أقسام اللفظ هو اللفظ المركب. اللفظ المركب يمكن أن يسمونه أيضا القول. اللفظ المركب اللي إلى جزء يدل على جزء معناه حين هو جزء، مثل شنو اللي إلى جزء يدل على جزء معناه حين هو جزء؟ مثل تقول جاء زيدون، مات بكرون، كتب الولد الدرس مثلا، أو الولد الجميل، أو طلاب المدرسة، رجال الحرب مثلا، هذه كلها مركبات. يعني شنو مركبات؟ يعني أنت عندك أكثر من كلمة، وكل كلمة كل لفظ من الألفاظ إلى معنى مستقل يدل عليه، يدل على جزء المعنى المتركب من الكلام. ولذا حينما يقال غلام زيد، أو طلاب المدرسة، أو الولد الجميل، الولد الجميل شنو هذا؟ صفة وموصوف. الولد الجميل هذا بمعنى كمركب، وكذلك أيضا الولد يدل على جزء من المعنى، والجميل يدل على جزء من المعنى، أو طلاب المدرسة، طلاب المدرسة لها معنى يعني كاملة بتمامها، وطلاب يدل على جزء من هذا المعنى، والمدرسة يدل على جزء من هذا المعنى. أظن واضح هذا المركب. المركب هذا نعرف المركب، نقول هو اللي مركب من أكثر من لفظ، مركب من أكثر من لفظ، وكل لفظ ذي قابلية أن يدل على جزء المعنى، يعني حينما يكون جزءان، حينما نجرده يكون جزء ذي قابلية أن يدل على جزء المعنى. هذا المركب انقسم إلى قسمين، يعني الآن صار عندنا تقسيم واضح، نقول اللفظ ينقسم إلى مفرد ومركب. اللفظ قسمناه إلى قسمين، مرة يكون مفرد ما إلى جزء، مثل حرف الجر الحرف الواحد، مثل الباء أو اللام مثلا، أو الفعل المضارع، الفعل الأمر المعتل الآخر، بعض أفعال الأمر المعتلة الآخر مثل قي مثلا. وكذلك اللفظ اللي يكون إلى جزء، اللفظ اللي يكون إلى جزء أيضا هذا أحد أفراد وأحد أقسام المفرد. المركب القسم الثاني من أقسام اللفظ هو المركب. المركب انقسم إلى قسمين، مركب تام ومركب ناقص. طبعا راح المركب التام هم انقسم إلى قسمين، إلى خبر وإنشاء، والناقص ينقسم إلى أقسام كثيرة، يعني من قبيل الصفة والموصوف، المضاف والمضاف إليه، الشبيه بالمضاف وغيره. الآن شنو نقصد بالمركب التام وشنو نقصد بالمركب الناقص؟ المركب التام هو الجملة المفيدة، الجملة المفيدة بالعربية هي المركب التام. المركب الناقص هي الجملة غير مفيدة، فائدة تامة يقصد السكوت عليها. فضل عليكم السلام. المركب التام اللي يصح للمتكلم السكوت عليه والمقابل يفهم، شنو تقول قام زيد، جاء بكر، مات عمرو، كتب الولد الدرس، لا أخري، المتكلم بعد ما ينتظر منك حكي زايد، يعني يفهم عليك فهم تام، ولذلك أنت يصح لك أن تسكت، والمتكلم أيضا العفو المخاطب السامع منك أيضا يستفيد فائدة تامة. زين، هذا المركب التام وهي الجمل المفيدة في اللغة. المركب الناقص هي الجملة غير المفيدة إن صح التعبير، أو الكلام اللي ما يصح السكوت عليه، يعني أنت من تحكي هذا الكلام المقابل ينتظر منك زيادة، من قبل شنو؟ من قبل تقول له الولد الجميل، الطالب المجد، يقول لك شنو بها الطالب المجد، تقول له مثلا صوت ولد خبرة، غير تجيب خبر تقول له مثلا الطالب المجد نجح مثلا، او الطالب المجد افترض كتب فرد كتاب معين، او الولد الجميل مثلا سافر، او الى اخره. فالمضاف المضاف اليه تقول له مثلا طلاب المدرسة، ايش بيهم يا طلاب المدرسة؟ راحوا للجبهة مثلا. فاذا تحكي المركب الناقص المقابل راح ينتظر منك شنو؟ ينتظر منك ان يتم كلامك، ينتظر منك زيادة، راح ما تفيد فائدة تامة، أي لا يمكن أن يصح السكوت على هذا الكلام، لأن هذا الكلام لا يفيد فائدة تامة يصح السكوت عليها ويحسن السكوت عليها. كل طرف من أطراف الجملة الشرطية يقول له إذا طلعت الشمس، يقول له إيه شنو إذا طلعت الشمس شو يصير؟ بالضبط تجيب له الجواب هذا الشرط. إذا الآن صار عندنا واضح أنه المركب التام هو كلام اللي صح للمتكلم أن يسكت عليه، يعني كلام تام، كلام مفيد، فائدة تامة. المركب الناقص هو الكلام اللي ما يمكن للمتكلم أن يسكت عليه. ليش ما يمكن أن يسكت عليه؟ لأنه ما يفيد فائدة تامة للمقابل. المقابل ينتظر منك يقول له إذا جاء فلان مثلا، إذا جاء فلان، إذا جاء زيد، إذا جاء بكر، يقول لك إيش إنه إذا جاء زيد؟ كنت تكمل لك تعطيه جواب لهذا الشهر، أو تقول له مثلا الرجل الكريم، شنو الرجل الكريم؟ كنت تبين له. المركب التام انقسم الى قسمين، الى خبر وانشاء. صار عندنا اللفظ مفرد ومركب، المركب تام وناقص، التام خبر وانشاء. شنو شنو الخبر وشنو الإنشاء. يعني المركب التام قلنا هو الجملة المفيدة اللي صح السكوت المتكلم أن يسكت عليها ويستفيد منها المقابل استفادة تامة. المركب الخبري المقصود به بتكون بالنسبة نسبة تامة وإلها حقيقة ثابتة. يعني بالخبر دائما المخبر يكشف عن واقع، يحكي عن واقع موجود. شو يقول مثلا؟ يقول المخبر مثلا جاء المجاهدون من الجبهة، جاء المجاهدون من الجبهة، يعني المجاهدون وصلوا إلى بسلامة وجاءوا منتصرين من الجبهة، فيخبر عن مجيئهم عن وصولهم مثلا. أو يقول مثلا المخبر الدول أو حكام البلاد المستضعفة الكثير منهم يدور في فلك الاستعمار. هذه جملة خبرية يخبر عن حقيقة، يخبر عن واقع موضوع مثلا متحقق. إذن هذا يكشف عن واقع موجود، يحكي واقع موجود، يخبر عن أمر من الأمور. النسبة الموجودة هنا هي نسبة تامة وهي نسبة واقعة، والمتكلم يكشف في مرحلة الكلام عن هذه النسبة، يخبر عنها، ولذلك يسمى هذا خبر، لأنه يخبر فيه عن شيء متحقق، شيء موجود، شيء قائم. ويمكن أيضا أن نطلع على الخبر القضية أو القول، يعني القول والقضية والخبر مترادفات لفظية، ومر علينا شنو معنى الترادف. الفاظ متعددة لها معنى واحد، يعني أنت تقدر تقول قضية نفس المعنى، تقدر تقول خبر نفس المعنى، تقدر تقول قول نفس المعنى، تقول زيد قائم، هذه هم خبر هم قضية هم قول. وراح يجينا إن شاء الله تعالى في الجزء الثاني بحث أدق لتعريف الخبر ولمعنى الخبر. ولذلك هذا الخبر مو دائما اللي يصير صادق حتى نقول هذا خبر، حتى الكاذب نصفه خبر. افترض واحد قال لك مثلا القضية الفلانية صارت، القضية الفلانية صارت، قال مات زين مثلا، هو مو ميت، انت اعتمدت عليه بالكذب، هذا هو خبر.
اخبار راديو العراق، اخبار
اخبار راديو العراق مثلا على قولك هذا الخبر، هذه هم اخبار لكن هذا كله كذب. فاذا الخبر على هذا الاساس يمكن ان نعرفه بهذا التعريف. قال ان الخبر هو المركب التام، المركب التام وليس مركبا ناقصا. خبر مركب تام لانه هو احد افراد المركب التام والفرد الاخر. المركب التام هو الانشاء. شنو هذا المركب التام؟ شنو خصوصيته؟ انه يصح ان نصفه بالصدق او الكذب. يعني انت تقدر ان تصف هذا الخبر تقول هذا صادق في قوله، تقدر تقول هذا كاذب في قوله. اذا اللي بيها القابلية، بقابلية الوصف بالصدق او الكذب، هذا يمكن ان نسميه خبر. طبعا الخبر في الواقع هو اللي يهمنا احنا كمناطق وكدارسي لعلم كدارسي لعلم المنطق، لانه ما راح نستفيد من الاشياء الاخرى، يعني من الانشاء الاشياء الاخرى، انما تقسم حتى نعرف موقع الخبر حتى يتضح لنا ايضا معنى الخبر. القسم الثاني من اقسام المركب التام هو الانشاء. شنو الانشاء؟ الانشاء في الواقع ايضا النسبة به تكون نسبة تامة، وهو ايضا مركب تام، ولكن المتكلم لا يخبر فيه عن النسبة الواقعة والمتحققة ويكشف عن هذه النسبة ويحكي عن هذه النسبة كما هو في الخبر، وإنما هو يخلق هذه النسبة، يوجد هذه النسبة، يوجد هذا المعنى. المعنى أصلا ما إلى واقع، ما إلى وجود وراء هذا الكلام. يعني حينما يقول الرجل لولده اكتب الدرس، حينما يقول لولده اكتب الدرس، الآن النسبة هو أوجدها، ما كانت موجودة. يعني نسبة الكتابة إلى هذا الولد ما كانت موجودة، وإنما أوجدها في مرحلة الكلام. إذن في الخبر النسبة موجودة ويخبر عنها الإنسان متحققة، والإنسان يكشف عنها ويخبر عنها في مرحلة الكلام. في الإنشاء النسبة توجد في مرحلة الكلام ولم تكن موجودة من قبل الكلام. هذا الإنشاء إلى أمثلة كثيرة، من أمثلته الأمر. الأمر مثلا اكتب الدرس، احفظ الدرس، اذهب إلى السوق، اعمل العمل الفلاني، النهي، النهي مثلا لا تغتب، لا تكفر مثلا، لا تشرك، لا تعق أبيك، إلى آخره. الاستفهام، نقول هل حصل الأمر الفلاني، هل انتصر المجاهدون في أفغانستان، النداء مثلا يا زيد يا باكر يا محمد يا خالد يا فلان، التمني يا ليت بيني وبينك عامر مثلا، التعجب ما أكرم فلان ما أعظم فلان مثلا، العقد، العقد، العقود اللي معروفة بالشريعة مثل عقد البيع، قل له بعتك، قل له مثلا قبلت، أو عقد الإجارة أو عقد النكاح حينما تقول المرأة زوجتك نفسي، يقلها مثلا قبلت، إلى آخره من أنواع العقود. الإيقاع، طبعا تعرفون أكو فرق بين الإيقاع، الإيقاعات، وبين العقود. الإيقاع المفروض يكون بين طرفين، طرف العقد، العقد المفروض يكون بين طرفين، طرف يتولى عملية الإنشاء وطرف يتولى عملية القبول. المرأة تقول في الزواج، في عقد الزواج زوجتك، والرجل يقول قبلته، بينما الإيقاع لا، ما يشترط أن يكون بين طرفين، طرف واحد هو اللي ينشئ الصيغة من دون أن يقبل الطرف الآخر. فالطلاق، الطلاق إيقاع وليس عقد، لأن الرجل هو الذي يوقع الطلاق فيقع الطلاق، يقول طلقتك مثلا، أو أنت طالق، أو العتق، حينما يعتقل الإنسان عبدا له يقول له أنت حر لوجه الله، أو الوقف، أو نحوها من أنواع الإيقاعات. هذه كلها في الواقع إنشاءات، هذه كلها ما لها حقائق ثابتة قبل مرحلة الكلام، وهذا الحقائق يكشفها الكلام، يحكي عنها الكلام، فنقول أن هذا الكلام مطابق لذلك الواقع الذي كشفه والذي حكى عنه، أو غير مطابق، وإنما هي تنشأ وتوجد في مرحلة الكلام وتوجد في اللافظ. ولذلك احنا ما نقدر نصف هذه الأشياء وهذه الأمثلة المذكورة بالصدق أو الكذب، وبذلك يعرف الإنشاء في ماذا؟ يقال الإنشاء هو المركب التام، يعني مثل الخبر، الإنشاء مركب تام، الخبر مركب تام، لكن هذا المركب التام لا يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب، بينما الخبر يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب. لماذا ذلك يمكن أن نصفه بالصدق أو الكذب وهذا لا يمكن أن نصفه بالصدق أو الكذب؟ لأنه ذلك يحكي عن واقع، يكشف لنا واقع، يقول قال مطرت السماء، فإما أن يكون هذا صادق أو كاذب، بينما هنا لا يحكي لنا عن واقع، لا يخبرنا عن واقع، لا يكشف لنا واقع. ولذلك إذا قال الوالد لولده اكتب درسك مثلا، لا يمكن أن نقول هذا صدق أو كاذب. والحمد لله رب العالمين.